بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الـ20.
قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله. قال المفسرون: في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب جديد في شرح كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الباب بارك الله فيكم، هذا الباب وما بعده معقود لبيان معنى الشهادة. هذا الباب وما بعده معقود لبيان معنى الشهادة. وشروع منه رحمه الله في إظهار أدلة التوحيد وبراهينه، شروع منه رحمه الله في إظهار أدلة التوحيد وبراهينه. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله أن الاستغاثة في الباب الذي مضى، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله إلى آخره، أن الاستغاثة دعاء من مكروب، والدعاء هنا كما سبق من مكروب وغيره. فهذا الباب من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، والكل من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله، التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. في قوله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه النكرة شيئا في هذا السياق تفيد العموم الاستغراقي، وهم يخلقون أي مربوبون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون، لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون مما لا يقدر عليه إلا الله. لا يستطيعون لهم نصرا أي مما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما كان في مقدورهم مما جرت العادة
مما جرت العادة بقيامه من أهله فليس من هذا الباب في شيء، فليس من هذا الباب في شيء، لا يستطيعون لهم نصرا، لأنهم إما ما بين جماد لا إحساس له، هؤلاء المدعوون إما ما بين جماد لا إحساس له أو ميت لا شعور له أو حي عاجز غير قادر أو غائب لا يسمع من دعاه. فحوت هذه الآية الشريفة من سورة الأعراف صفات أربعة لمن يشرك به مع الله. ما هي هذه الصفات؟ أولا أنهم مخلوقون مربوبون، فقال جل وعلا وهم يخلقون. ثانيا الصفة الثانية لا يخلقون شيئا، والثالثة أنهم لا يستطيعون نصر عابديهم، والرابعة أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. قال ولا أنفسهم ينصرون، عاجزون عن نصر أنفسهم، فكم من نبي قتله قومه وآذوه. يقول الشارح رحمه الله قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين. من أين استفدنا هذا التوبيخ والتعنيف؟ مستفاد هذا من الاستفهام أيشركون، وهو استفهام إنكاري توبيخي يتضمن التعنيف أي تعنيفهم في عبادتهم. قال وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وقد تقدم أنها حوت كم صفة؟ 4 صفات. ثم قال هذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا وصف الوارد في الآية، هذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. الله جل وعلا لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس في عهده في عماية وضلالة وجهالة، ومن ذلك دعاء المخلوقين وعبادتهم من أشجار وأحجار وغير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطلان ما كانوا عليه أو ما هم عليه، وأن ذلك من الشرك بالله جل وعلا. فمن تعبدونهم من المخلوقين كلهم عاجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. ومن هذا وصفه، من كان كذلك وصفه فلا يستحق أن يعبد من دون الله. ذلك أنه كيف يتخذ المخلوق شريكا لله وهو مخلوق في ذاته؟ فمن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الدعاء. وهذا التقرير يشمل جميع الخلق من أنبياء وملائكة وصالحين وغير ذلك. لما؟ لأن هذا المعنى المذكور يستوي فيه الجميع، يستوي فيه من؟ الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه.
نعم. ثم ساق الشارح رحمه الله في تبيان المعنى المذكور أن أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان يستنصر ربه على المشركين، فلو كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدفع عن نفسه ذلك لما استنصر ربه سبحانه وتعالى، فهو عاجز عن ذلك، ولهذا استنصر الله جل وعلا على المشركين. واستدل على هذا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبزار في المسند، وأبو يعلى في المسند، وأبو عوانة في المستخرج، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الدعوات الكبير، والضياء في المختارة، كلهم من طرق عن المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي حسن غريب، وصححه الإمام ابن حبان رحمه الله وأبو عوانة والضياء. وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم عن إسناد أبي داود: إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحديث صحيح لا ريب فيه. نعم. ثم ذكر الشيخ أيضا قال: وهذه الآية أي التي مضت كقوله تعالى أي في دلالتها وما دلت عليه، هي كذلك دلت عليها آية الفرقان وآية الأعراف أيضا وآية الجن التي ذكرها، فكلها تدل على المعنى الذي دلت عليه الآية السابقة. ثم قال فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا. إذا كان هذا حال الأنبياء وهم خيرة خلق الله، وهذا حال سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، فكيف الحال في من دون ذلك بمراحل؟ كيف الحال في من هو مشرك في الحقيقة بالله جل وعلا، ثم إذا مات بنوا على قبره الأضرحة وصاروا يدعونه من دون الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث.
قال: نعم، هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه في البخاري وهو أيضا في صحيح مسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال المدعوين، عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر.
نعم. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله آية فاطر، وهي قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. ذكر الشارح رحمه الله أن الله قال: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. لو تأملت هاتين الآيتين من سورة فاطر لظهر لك جليا أن الله جل وعلا وصف آلهتهم هذه التي يدعونها من دون الله بأربع صفات. ما هي؟ الصفة الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير، لا يملكون شيئا حتى القطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، تلك الرقيقة، لا يملكون شيئا حتى القطمير. إذن لا يملكون إلا ما ملكهم الله إياه، إلا ما ملكهم الله إياه أو أعطاهم إياه جل وعلا. الصفة الثانية أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، لا يسمعون دعاء من دعاهم. لما؟ لأنهم إما كما مر ما بين ميت لا شعور له، أو جماد لا إحساس له، أو حي عاجز غير قادر، أو غائب. الصفة الثالثة أنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم، والصفة الرابعة أنهم يكفرون بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم. كل هذا يظهر لك ماذا؟ بطلان عبادتهم. بطلان ماذا؟ عبادتهم إذا كانت هذه ماذا؟ حال هذه الآلهة. نعم. أما الآثار المذكورة عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة، هذه آثار كلها آثار أسانيدها ثابتة عند ابن جرير وعند بعضها عند عبد الرزاق وغيرهم، وقد ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم.
كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه أدلة يسوقها الشارح رحمه الله في بيان نفي الملك لهم، لا يملكون شيئا حتى القطمير. فمن الأدلة على هذا آية النحل وآية سبأ وما تقدم من آية فاطر. نعم.
ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: ويوم القيامة.
هذه تربية للنشء وطلبة العلم أن يعلموا الحق بدليله، أن يعلموا الحق بدليله. فمنهج أهل السنة والجماعة قائم ليس على اعتقد ثم استدل، بل استدل ثم اعتقد. أما أن يكون اعتقاد بلا استدلال فلا يصح، ليس هذا من منهجهم ولا من مسلكهم. فأنت ترى أن الإمام المجدد رحمه الله يسوق الأدلة في تقرير هذا الباب، وترى أن الشارح رحمه الله يسوق أدلة أخرى توضح المعنى الذي قصده المؤلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم.
وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتاده: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة.
نعم.
قلت:
نعم، لحظة. قال: وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله ماذا؟ شرك. فالله جل وعلا نص عليها أنها ماذا؟ شرك. وذكر آية مريم دالة على هذا، وهو أنهم يكفرون بمن أشرك بهم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا يكفي هذا، بل يتبرؤون أيضا منهم، يتبرؤون منهم. ومن ذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فهل على كلام الله جل وعلا هذا استدراك؟ هل عليه استدراك؟ ليس عليه استدراك. من يقول أن هذا عليه استدراك؟ فالله جل وعلا يبين هذا ويوضحه ويظهره لتعلم الناس حقيقة هذا الأمر. لذا قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك مثل ماذا؟ خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. ثم نقل عن قتادة رحمه الله أنه قال: يعني نفسه تبارك وتعالى. هذا هو أثر قتادة. ما بعده فإنه أخبر بالواقع لا محالة. هذا من تتمة كلام الإمام ابن كثير، وقول قتادة أخرجه ابن جرير أيضا وغيره وهو صحيح. نعم.
قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها.
هذه دعوة. أقول هذه ماذا؟ دعوة. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، هكذا يدعون. نعم.
ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الدعوة التي قلنا أنهم يدعون أنها تملك، أي آلهتهم، وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاهم، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير جل وعز، وأن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة بل ويتبرأ منه، وقد مضى هذا. ثم ذكر أثرا عن مجاهد رحمه الله ورضي عنه قال: أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، من شجر أو حجر أو غير ذلك، كل شيء، كل من عبد. هذا الإسناد أثر مجاهد الذي يظهر والله أعلم أنه منقطع ليس موصولا، فإن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وإن كان من الثقات إلا أنه قبيح التدليس، قبيح ماذا؟ التدليس. وهو هنا يقول: قال مجاهد، هكذا، فهي صيغة نعم لا تدل على ماذا؟ على السماع. أيضا جاء عن الإمام يحيى بن معين أن ابن الجنيد قال: سألت يحيى بن معين: سمع ابن جريج من مجاهد شيئا؟ قال الإمام يحيى: حرفا أو حرفين، يعني في القراءة، يعني في ماذا؟ في القراءة، حرفا أو حرفين. قال ابن الجنيد: قلت له: فمن بينهما؟ قال لا أدري. أي بينهما ماذا؟ واسطة. قال لا أدري. ومرة قال أعني الإمام ابن معين وقد أثبت سماع حرف واحد في القراءة في قوله تعالى فإن الله لا يهدي من يضل. يقول الإمام يحيى ولم يسمع منه غيره غير هذه الآية. يقول الإمام يحيى كان أتاه، أي أن ابن جريج كان قد أتى من؟ مجاهدا، رحل إليه، أتاه ليسمع منه فوجده قد مات. فوجده ماذا؟ قد مات. ونقل الحافظ العراقي رحمه الله هذا عن الإمام يحيى بن معين، أي الكلام أنه لم يسمع منه إلا حرفا أو حرفين في القراءة في تحفة التحصيل، ونقل أن هذا الكلام أيضا قاله البرديجي وغيره، وعليه فالإسناد ليس بمتصل فهو ضعيف والله أعلم. نعم. ثم قال فالكيس يستقبل هذه الآيات، أي عندما يقرأها ويتأمل فيها، ما الواجب على المؤمن؟ أن يقول سمعت وأطعت. يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، أي بما دلت عليه، فيجرد أعماله لله جل وعلا دون ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي وحميد عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كثرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء
فيجرحه فيه ويشقه
ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها.
نعم. ثم ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الباب، وقال وفي الصحيح عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث. قال الشارح في الصحيح أي في الصحيحين علقه البخاري، ثم قال ووصله مسلم. فالاستدراك هنا قوله في الصحيح قال أي في الصحيحين، كأنه يريد رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث ورد في الصحيحين، ثم بين ذلك أنه عند البخاري معلقا. والذي يظهر أن العبارة تستقيم بغير قوله أي في الصحيحين، فالإمام المجدد قال في الصحيح، وهذا يريد به الحديث المسند وهو في صحيح مسلم. وإذا ما أريد ذكر تعقب أنه عند البخاري تعليقا يقال الحديث أخرجه مسلم في الصحيح موصولا وعلقه البخاري في الصحيح، وعلقه البخاري في الصحيح، والأمر يسير. ثم قال وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد عن أنس إلى آخره، هذا الحديث في مغازي ابن إسحاق سنده صحيح. ثم بين معنى الشج من كلام ابن الأثير أبي السعادات أنه هذا اللفظ يطلق في الشج على في الرأس إيش خاصة، فيشق ويجرح ثم استعمل في بقية أو على بقية الأعضاء من كتف أو ساعد أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد إلى آخره، هذا الإسناد أو هذا الحديث طريق ابن هشام التي ذكرها وأشار إليها الشارح رحمه الله منكرة، حيث علقه عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، علقه عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، ووصلها ابن السكن. والربيح هذا منكر الحديث كما قاله الإمام البخاري رحمه الله، وأخرج نحو هذا سعيد بن منصور في سننه كما جاء ذلك في الإصابة، والبيهقي في الدلائل، إلا أنه من طريق عمر بن السائب أنه قال بلغني أن مالكا إلى آخره، وهذا إسناد معضل، إسناد معضل. وعمر هذا لم يذكر فيه شيء من جرح أو تعديل، غاية ما فيه أنه ترجم له ابن حبان في كتابه الثقات فقط ولم يوثقه صريحا. وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير، عند الحاكم في المستدرك، وقبل ذلك عند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، سكت عن هذه الطريق الحاكم في المستدرك وتعقبه والحافظ الذهبي بقوله سناده مظلم، سناده إيش مظلم، فلا يصح بحال فيما يظهر والله أعلم. يقول في الحديث هنا وازدرده أي ابتلعه، ازدرده أي ابتلعه، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله وازدرده أي ابتلعه. ثم بين معنى الرباعية من كلام القرطبي وكلام الحافظ النووي، كذلك الحافظ ابن حجر قال والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة، يعني لم تسقط من جذورها إنما كسرت، لم يأتي عليها من إيش من أصلها من جذرها كما يقال من اللثة يعني من فوق، إنما من إيش فلقة كسرت من هنا. نعم
تفضل.
قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. قلت يعني من الغلو والعبادة.
نعم، هذه الفائدة وهذا المعنى ظاهر الذي أشار إليه الحافظ النووي، قال هذا في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب. فطريق دعوة الناس وبيان الحق للناس ليس مفروشا بالورود وأنه معبد، بل فيه منغصات وفيه ماذا؟ كدر كثير ونحو ذلك. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا هؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أصابهم ما أصابهم من ذلك من الابتلاء ووقوع الأسقام لينالوا جزيل الثواب والأجر. ولتعرف الأمة أو الأمم ما حصل على أنبيائهم، فماذا ينبغي عليهم؟ أن يتأسوا بهم في الصبر والمصابرة ولزوم هذا الصراط. ثم قال: قال القاضي عياض: وليعلم أنهم من البشر فليسوا آلهة، لو كانوا آلهة لدفعوا عن أنفسهم ذلك الضر الذي نزل بهم والبلاء الذي ابتلوا به، أما وأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه دليل على أنهم بشر. ومع هذا قد أجر الله على أيديهم جملة من الآيات التي يعبر عنها بالمعجزات، لكن هذه الآيات تدل على ماذا؟ على نبواتهم ورسالاتهم، لا على أنهم آلهة، لا على أنهم آلهة. فيلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قال الشيخ: قلت يعني من الغلو والعبادة، الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله. نعم.
قوله: يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم،
يعني غزوة أحد، الوقعة يعني الغزوة المشهورة، فأضيفت إليه يعني نسبت إلى المكان، نسبت إلى المكان. نعم.
زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك.
نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا الاستفهام كيف يفلح قوم استفهام إنكاري ينكر فلاحهم وفوزهم. ثم قال: زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. اللفظ الذي في مطبوع صحيح الإمام مسلم قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه فجعل يسلت الدم أي عن وجهه عليه الصلاة والسلام، يمسحه أو يزيله، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذا الموجود في المطبوع من مسلم. ولعل الشيخ هنا لما قال زاد مسلم أراد المعنى والله أعلم. نعم.
وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح: قوله وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم العن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال وفيه عن ابن عمر، ثم قال وفي رواية إلى آخره. قال الشارح: وفيه، أي في صحيح البخاري. قد يورد شخص فيقول بناء على ما سبق أنه يريد رحمه الله بالصحيح صحيح البخاري، أليس كذلك؟ فنقول: لا، هذا من إيضاح الشارح، وإلا فقول الإمام المجدد وفيه أي وفي الصحيح، كما قال في سابق الحديث الذي سبق، قال وفي الصحيح، فهو يريد الصحيح، فالأول في صحيح مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا، وهنا وفيه أي في الصحيح. فالشارح قال أي في صحيح البخاري، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري، ولم يخرجه من مسلم رحمهم الله جميعا. ثم ترجم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاح. نعم. ثم ذكر معنى اللعن من كلام أبي السعادات، وأن أصله الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام. علق العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير على كلام أبي السعادات هنا لما قال ومن الخلق السب والدعاء، قال: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله، طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، بلفظ اللعن، لا مطلق السب والشتم، لا مطلق السب والشتم، انتهى. لأن كلمة أبي السعادات موهمة على أن مطلق السب أو الدعاء الواقع من الخلق يدخل في ماذا؟ في اللعن. فهذا استدراك في محله، استدراك في محله. قول الشيخ هنا، وتقدم كلام شيخ الإسلام، أين تقدم؟ أين تقدم بارك الله فيكم؟ أقول تقدم هذا يشير رحمه الله إلى ما تقدم في باب ما جاء في الذبح لغير الله رحمك الله، تعليقا على حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث. فراجع هناك التعليق المذكور وما علقنا به عليه وما نقلناه عن الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في موطنه في هذا في هذا الكلام بخصوص هذا الكلام. نعم.
قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعادات أي أجاب الله حمده وتقبله. قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها. فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
نعم. قوله هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله المذكور بمعناه هو في بدائع الفوائد، وفي بدائع الفوائد. وقوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، هي في بعض روايات البخاري وأيضا مسلم بإسقاط ماذا؟ الواو. ربنا لك الحمد، يعني ربنا لك الحمد. ثم نقل عن حافظ ابن دقيق أنه قال كأن إثباتها دال على معنى زائد، أي إثبات الواو، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وثمة تتمة لكلام الحافظ ابن دقيق مهمة أيضا، حيث قال في كتابه الإحكام إحكام الإحكام قال رحمه الله تتمة وإذا قيل بإسقاط الواو، هذا الكلام عن إثباتها صحيح أن الإثبات يدل على معنى إيش؟ زائد، وهو ربنا استجب ولك الحمد يشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين إما الدعاء يعني وإما إيش؟ الخبر. دل على أحد هذين. نعم.
قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له.
نعم. المحبة هذه ليست مجرد محبة شرعية يصحبها تعظيم، يصحبها ماذا؟ تعظيم. وكلام هذا موجود كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله. نعم.
وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته.
فرق بينه أي بين الحب والمدح. نعم.
فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد.
التفرقة إذن بين الحمد وبين المدح. فإن كان قال وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، إخبار فقط لا محبة معه ولا إرادة ولا تعظيم، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان أولا فهو ماذا؟ المدح. وإن كان الثاني الذي صحبته محبة وإرادة وتعظيم وإجلال فهو ماذا؟ الحمد. فالحمد إخبار، نعم.
فالقائل إذا
فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف ماذا؟ المدح، فإنه خبر مجرد لا يصحبه محبة ولا تعظيم ولا إجلال. نعم.
فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا يقتصر على سمع الله لمن حمده.
هذا استطراد منه رحمه الله في مسألة اللفظ في نعم في هذا التسميع. قال وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال وهو قول الشافعي وأحمد. زاد في تيسير العزيز الحميد وهو أصل الكتاب، قال وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف أي من الحنفية، ثم قال وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. والصحيح والراجح قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، ورواية الباب تدل عليه. نعم.
قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم.
أي لم تقبل دعوته فيهم أو عليهم، لم تقبل دعوته صلى الله عليه وسلم عليهم ولعنه لهم، بل هداهم الله جل وعلا للإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لم تقبل دعوته على هؤلاء وقد فعلوا ما فعلوا من قتل ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فلا شك أن غيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فالله جل في علاه وحده العالم بأحوال عباده جل في علاه. قال نعم. وفي هذا
قال رحمه الله تعالى وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من
نعم
يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة.
سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح قوله وفيه أي وفي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة.
نعم. ثم بدأ رحمه الله المصنف رحمة الله تعالى عليه بذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال الشارح وفيه أي في صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال اختلف في اسمه أبي هريرة على أكثر من 30 قولا. هذا الحديث هو في البخاري كما قال الشارح وكذلك هو في مسلم. فالحديث في الصحيحين اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلنا على أكثر من 30 قولا. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به من كثرته يعني لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام الاختلاف وقع في اسمه في حال جاهليته وفي حال إسلامه. ثم حكى جملة من الأقوال المحكية فيه ثم قال محال أن يكون اسمه في الإسلام عبد شمس أو عبد عمرو لأن هذا كلها قيلت في جاهليته يحال أن يبقى هذا الاسم في حال الإسلام أنه عبد شمس أو عبد عمرو أو عبد غنم أو عبد نهم. قال وهذا إن كان شيء منه فإنما هو في الجاهلية وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن والله أعلم. ثم قال على أنه اختلف في ذلك أيضا اختلافا كثيرا. رجح هنا قال صحح النووي أن اسمه ماذا عبد الرحمن وذكر ما يدل على هذا في رواية الحاكم. هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة في رواية الحاكم أخرجه البخاري في تاريخه الكبير والحاكم في مستدرك كلاهما من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة هذا الحديث سكت عنه الحاكم وكذا الذهبي وفي إسناده علتان الأولى جهالة أصحاب ابن إسحاق حدثني بعض أصحابي واضح الثانية أن الانقطاع في هذا محتمل جدا بين هؤلاء الأصحاب وبين أبي هريرة الرواية منهم عن أبي هريرة معنعنة إذن ليس فقط الجهالة وإنما أيضا احتمال الانقطاع الكبير، احتمال الانقطاع. لو سماهم لنظرنا في حالهم أيضا وفي حال اتصال الإسناد، أما وأنهم لم يذكروا فالتعليل قائم، فالتعليل ماذا؟ قائم. ثم قال: وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله. هذا أخرج الدولابي في الكنى والأسماء، ومن طريقه الجياني في ألقاب الصحابة والتابعين، وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق النضر بن محمد قال: حدثني محمد بن يحيى بن علي الكناني عن محمد بن دينار بن صندل عن أسامة بن زيد عن عبيد الله بن أبي رافع والمقبري قال: كان اسم أبي هريرة قبل الإسلام عبد شمس، فلما أسلم تسمى بعبد الله بن عامر بن عبد النشر. قال: والنشر صنم كان بأرضهم. هذا الذي في الدولابي في الكنى. هذا الإسناد فيه محمد بن دينار بن صندل، وهو الأزدي الطلحي الطاحي آسف الطاحي بمهملتين، متكلم في ضبطه، هو في دينه صدوق لكن في حفظه سوء، حفظه متكلم فيه وتغير قبل موته. جاء عند أبي نعيم في معرفة الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أحمد بن علي المخزومي قال: حدثنا أبو عمر القرطي أو القرطي قال: حدثني محمد بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل المخزومي قال: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس، وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه بأبي هريرة. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن عساكر عقبه: حديث غريب. والمعروف ما أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد ثم ساق إسناد حديث البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك الذي مضى الأول، فاستغربه من هذا الطريق ورجح أن هذا غير محفوظ، والمحفوظ هي الطريق الأولى. وهذا الإسناد فيه من لا يعرف، وإبراهيم بن الفضل المخزومي قال فيه الحافظ ابن حجر متروك، قال فيه الحافظ ابن حجر إيش؟ متروك، والله أعلم. الإمام أحمد رحمه الله يرجح في كتابه الأسامي والكنى أن اسمه رضي الله عنه اسم أبي هريرة عبد الله، اسمه عبد الله، سماه بعبد الله. نعم. وكما ذكر الإمام الحافظ ابن عبد البر الاختلاف فيه ماذا؟ كثير جدا لا يحاط، في جاهلية وفي إيش؟ في إسلام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا.
نعم. هنا أنبه أن هذه القصة سواء في حديث الباب أو في الرواية المشار إليها أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يدرك القصة، لم يدرك هذه القصة، هذه القصة التي يرويها أبو هريرة لم يدركها رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذه القصة إنما وقعت بمكة، وقعت بمكة قبل إسلامه رضي الله عنه، قبل أن يسلم، فهو إما أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بها، أو سمعها من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قوله:
نعم، أمره بالنذارة العامة وذكر آيات في هذا، وأنذر عشيرتك الأقربين خاصة. الإنذار هو إعلام فيه تخويف، الإنذار إعلام فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه، عن شيء يمكن تداركه. وهذا الإنذار متضمن للوعيد، ووقت التدارك فيه طول، وقت التدارك فيه ماذا؟ طول، بخلاف الإشعار، بخلاف ماذا؟ الإشعار، فإن الإشعار وقت التدارك فيه قصير، الإنذار وقت التدارك فيه ماذا؟ طويل. أما الإشعار فوقت الإنذار فوقت التدارك فيه ماذا؟ قصير. فعندنا إنذار، وعندنا إشعار، وعندنا إعلام، وعندنا ماذا؟ إعلام. فالإعلام هو مجرد إيصال خبر، مجرد إيصال ماذا؟ خبر، مجرد إيصال خبر. قال: وقد أمره الله تعالى بالنذارة العامة. نعم.
يا معشر قريش، المعشر الجماعة، قوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطف على ما قبلها، قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي يخزي من عذاب الله، لا باعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك
يا معشر قريش. معشر، معشر كمسكن وزنا، معشر مفرد معاشر أي الجماعة من الناس، وقال أهل اللغة هي الطائفة، الطائفة من الناس يعني، أو كلمة نحوها بنصب كلمة هو بنصب كلمة، قال كلمة نحوها عطفا على ما قبله، أي أو قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش، يا معشر إيش؟ قريش، أي بمعنى ما قال، أي بمعنى ما قاله. اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الأحساب ولا الأنساب، فضلا عن الأموال، فضلا فضلا فضلا، لا ينجيك بين يديه جل وعلا إلا بتجريد التوحيد لله جل وعلا وتحقيق العبودية له، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، إن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله وفاطمة بنت محمد، قوله سليني من مالك ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح.
أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، سلوني من مالي ما شئتم. وهذا هو الذي ذكره الشيخ هنا، أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان، أي الإيمان بالله جل وعز ومتابعة ذلك بالعمل ماذا؟ الصالح. نعم.
وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه. فإنما عند الله لا إله إلا بتجريد التوحيد وإخلاصه بما شرع ورضيه بعباده أن يتقرب إليه به. إذا كان لا يرفع ابنته وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، وفي قصة عمه أبي طالب معتبر.
نعم.
انظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قلب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
انظر إلى الشيخ ماذا يقول، فانظر إلى الواقع من كثير من الناس، هل هذا الواقع مضى وانتهى ولا هو باق موجود؟ باق وموجود وفي ازدياد في بعض المناطق والبلدان، أليس كذلك؟ فأين الذين يقولون لا حاجة إلى تعليم الناس التوحيد؟ وهذا الأمر قائم في كثير من المجتمعات، حاجة الناس إلى بيان هذا الاعتقاد النقي الصافي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه. يعلم الناس ليخرجوا من الظلمات إلى النور، هذا هو واجب طلاب العلم في كل الأمصار وفي كل المناطق، دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص، بيانه للناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، الأخذ بأيديهم إلى ما فيه نجاتهم، المسارعة إلى بيان ذلك للناس. مع الأسف الشديد تجد بعض الناس في بعض البلدان يأتي إلى صلاة الجمعة، ما أن يخرج من صلاة الجمعة وإذا بالناس رجالا وكبارا صغارا نعم وغيرهم يتوجهون إلى الأضرحة وإلى أصحاب تلك القبور يدعون، يظنون أن ذلك ينفعهم أو يقربهم من الله زلفا. أوليس ذلك كذلك؟ هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. يخرجون من صلاة الأعياد يتوجهون إلى الأضرحة، يخرجون من كذا يمشون إلى الأضرحة، عنده مرض ذهب إلى الضريح، عنده حاجة ذهب إلى الضريح. هذا موجود يا جماعة الخير، أين جهد وجهاد طلبة العلم في بيان الحق للخلق والأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه الخير والفلاح؟ التقصير موجود، وهذا الذي يحكيه الإمام موجود فيما مضى وموجود الآن بشكل أظهر كذلك. فالواجب على طلاب العلم عظيم، والخطر والله جسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان سول لهم وأملى لهم وبين أن الشرك، بين لهم أن الشرك إنما هو يشفي قالب محبة الصالحين، ثم قال: وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد على ما مضى أولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن أحد الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعلم. انتهى ملخصا. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دام بدينه وأطاعهم فيما أمر به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصمانهم في الدنيا والآخرة وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء
وما أشبه الليلة بالبارحة فهذا صنيع من كان سابقا أنهم يتنقصون ويذمون من دعا الناس إلى توحيد رب العالمين وأطاع رسل رب العالمين في ذلك قذفوه بأنه تنقصهم ونال منهم كما يقولون وهابية ونحو ذلك أي لا يحبون رسول الله ولا يتقربون إلى الله بمحبته ونحو ذلك من هذه الفراء العظيمة. وهنا فائدة نختم بها للعلامة سليمان بن عبد الله في التيسير وهو يذكر ما يستفاد من هذا الحديث. قال: وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص. فيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئا. وقد قال الله تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال: وفيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه ومماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان، ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني رحمه الله أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم لا تغتر بقول من قال: المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا منهم في شيء، فكان موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. قال السائل: هل يشرع للمسلم محبة جبل أحد؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه.